الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كان الكلام في المنهجة التي اتبعها السيد الشهيد الصادق قدس سره في كتابة هذه الحلقات، وقلنا أن المصنف قدس سره عدل عن المناهج التي كانت متبعة في تقسيمات علم الأصول في الكتب التي سبقت صدور هذه الحلقات من قبيل أصول الفقه للشيخ المظفر أو الرسائل والكفاية ونحو ذلك من الكتب المعدة ككتب دراسية، وبينا بعض النكات المرتبطة بهذه المنهجة وسبب عدول المصنف من تلك المناهج إلى هذه المنهجة التي اتبعها هنا. وعلى نحو الإجمال نقول باعتبار أن تفصيله قد تقدم فيما سبق بأن علم الأصول باعتبار أن الفقيه عندما يريد أن يستنبط حكم واقعة معينة أولا وقبل كل شيء يرجع إلى الدليل ليفحص أنه هل وجد دليل على تلك الواقعة أو لم يوجد، فإن لم يجد دليلا على تلك الواقعة ينتقل إلى الموقف العملي وإلى الأصل العملي الذي عينته الشريعة في تلك الحالة، وهو ما يعبر في كلماتهم بالأصول العملية. وهاتان المرحلتان فيما بينهما ترتب طولي، يعني لا يمكن الانتقال من الناحية الاستدلالية والاستنباطية، لا يمكن الانتقال إلى المرحلة اللاحقة وهي الاعتماد على الأصول العملية إلا بعد عدم ظفر الفقيه بدليل في المرحلة الأولى. طبعا وإن شاء الله سيأتي في دراسات أعلى من هذه الحلقة ويتبين أن هذا من مميزات الفقه الإمامي، أن له هذا التدرج وهذا التسلسل، وإلا الفقه السني ليس له هذا التدرج وإنما له المرحلة الأولى فقط ويعتمد على المرحلة الأولى فقط دون الثانية. تنويع البحث في صفحة 73. تنويع البحث قال: حينما يتناول الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة أو أي واقعة أخرى يريد أن يعرف حكمها من الشريعة ويحاول استنباط حكمها، يتساءل في البداية ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة، هل هو الوجوب، هل هو الاستحباب أو نحو ذلك من الأحكام. فإن حصل الفقيه على دليل يكشف عن نوع الحكم الشرعي للإقامة كان عليه أن يحدد موقفه العملي واستنباطه على أساس ذلك الدليل الشرعي الذي وجده في المصادر المقررة للاستنباط، فيكون استنباطا قائما على أساس الدليل الشرعي أو على أساس الدليل العام من الشرعي أو العقلي كما سيتضح. وأما إذا فرض أن الفقيه لم يجد دليلا على تلك الواقعة فهنا ينتقل إلى المرحلة الثانية، وهي أنه هل جعل الشارع ضابطا يرجع إليه الفقيه لاستنباطه حكم تلك الواقعة إذا لم يوجد عندنا دليل ونص في تلك الواقعة، أو أنه لم يجعل لنا ضابط، وبحكم أن كل واقعة لا تخلو عن حكم إذا لابد للشارع من ضابطة يرجع المكلفة إليها. وإن لم يحصل الفقيه على دليل يعين نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة فسوف يظل الحكم الشرعي ماذا؟ مجهولا للفقيه. وفي هذه الحالة يستبدل الفقيه سؤاله الأول الذي طرحه في البداية بسؤال جديد. ما هو؟ قال يقول: ما هي القواعد التي تحدد الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي المجهول؟ وهذه القواعد التي جعلها الشارع لتعيين الموقف العملي بعد عدم وجود دليل على حكم تلك الواقعة تسمى بالأصول العملية، وهذه القواعد تسمى بالأصول العملية، ومثالها أصالة البراءة. وقلنا أن هذه الأصول المشهورة في علم الأصول أربعة: استصحاب، براءة، احتياط، وتخيير. ومثالها أصالة البراءة. ما هو مفاد أصالة البراءة؟ قال الآن لا نتعرض له لأنه سيأتي إن شاء الله بحثه مفصلا في الأصول العملية، وهي القاعدة القائلة أن كل إيجاب أو تحريم مجهول لم يقم عليه دليل في المرحلة الأولى عند ذلك فلا أثر له على سلوك الإنسان، يعني لا يلزم الإنسان بشيئين على سلوك الإنسان، وليس الإنسان ملزما بالاحتياط ومراعاة هذا التكليف بالاحتياط من ناحيته أي من ناحية ذلك التكليف المشكوك والتقيد بذلك التكليف المشكوك. ويقوم الاستنباط في هذه الحالة أي في الحالة الثانية والمرحلة الثانية، ويقوم الاستنباط في هذه الحالة على أساس الأفضل عملي بدلا عن الدليل الذي هو المرحلة الأولى والحالة الأولى. والفرق بين الأصل والدليل إن شاء الله سيأتي مفصلا في الحلقة الثانية. هناك عندما نقسم الحكم إلى واقعي وظاهري ونقسم الحكم الظاهري إلى الإمارات والأصول العملية، نبين الفرق في الشكل العلمي ما بين الأدلة وبين الإمارات وبين الأصول العملية. ولكن بنحو الإجمال بالنحو الذي يتفق ومستوى هذه الدراسة نقول بأن الدليل يكون كاشفا عن الحكم الشرعي، لأن الدليل هو ماذا؟ هو ذلك الخطاب الذي وردنا، ذلك الخطاب هو الذي يدلنا على الحكم الشرعي. فإذا ذاك الخطاب كما تتذكرون قلنا في تعريف الحكم الشرعي هو ماذا؟ هو كاشف عن حكم الله الواقعي. بخلافه في الأصل العملي فإنه ليس له كشف عن أحكام الله، وإنما وظيفة الأصول العملية هي بيان وإعطاء الضابط للمكلف أنه لا يخرجه من حيرته ومن شكه. فإذا ليست وظيفة الأصل العملي أن يقول هذا حكم الله أو أنه يكشف عن حكم من أحكام الله، وإنما وظيفة الأصول العملية هي إخراج المكلف من الشك والحيرة التي هو فيها. بخلافه في الأدلة من القسم الأول فإنها تبين أحكام الله سبحانه وتعالى وتكون كاشف عن أحكام الله سبحانه وتعالى. قال: والفرق بين الأصل والدليل أن الأصل العملي لا يحرز الواقع وليس له نظر إلى الواقع والكشف عن الواقع، وإنما يحدد الوظيفة العملية تجاه ذلك التكليف المشكوك، وهو نحو أيضا من الاستنباط. ولأجل هذا يمكننا تنويع عملية الاستنباط التي هي وظيفة الفقيه كما عرفنا في علم الفقه، هو العلم بماذا؟ بعملية استنباط الحكم الشرعي. قال: يمكننا تنويع عملية الاستنباط إلى نوعين، أحدهما الاستنباط القائم على أساس الدليل كالاستنباط المستمد من نص دال على الحكم الشرعي من قبيل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة ماذا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره. والآخر النوع الثاني من الاستنباط، الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي كالاستنباط المستمد من أصالة البراءة. ونفس هذا التدرج في عملية الاستنباط جعله السيد الشهيد منهجا في علم الأصول. ولما كان علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، فهو أي علم الأصول يزود كلا النوعين بعناصره المشتركة. وعلى هذا الأساس ننوع البحوث الأصولية إلى نوعين. نتكلم في النوع الأول عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة للحكم الشرعي، ونتكلم في النوع الثاني عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أصول عملية وتقوم على أساس أصول العملية. ولكن قبل الدخول في بيان هذين النوعين من العناصر المشتركة، يوجد عندنا هناك عنصر مشترك يدخل في كلا النوعين، وهذا ما يعبر عنه ببحث القاطع. فإن بحث القاطع هو عنصر مشترك يحتاج إليه في النوع الأول من العناصر المشتركة وفي النوع الثاني من العناصر المشتركة. قال: العنصر المشترك بين النوعين، ويوجد بين العناصر المشتركة في عملية الاستنباط عنصر مشترك يدخل في كلا النوعين، بل سيتضح بعد ذلك أساسا أنه لا يمكن الدخول في أحد النوعين أو في كلا النوعين إلا بعد الانتهاء من بحث حجية القاطع والانتهاء من بحث هذا العنصر المشترك الداخل في كلا النوعين، لأنه يكون بمثابة الشرط بالنسبة إلى البحث في العناصر المشتركة التي هي من النوع الأول والنوع الثاني. وأنتم تعلمون أن المشروط عدم عند عدم شرطه. إذا فرضنا إن شاء الله سيأتي الآن لا نستطيع البحث. قال: ويوجد بين العناصر المشتركة في عملية الاستنباط عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي بكلا نوعيه، القائم على أساس الدليل أو القائم على أساس الأصل العملي، ما كان منها قائما على أساس الدليل وما كان قائما على أساس الأصل العملي بالنحو الذي بينا. وهذا العنصر المشترك هو الذي يعبر عنه في كلماتهم بحجية قاطعة. هنا توجد عندنا في هذه الجملة كلمتان: أولا القاطع وثانيا الحجية، فلا بد أن نبين المراد من القاطع والمراد من الحجية التي هي محمولة على القاطع. عندما نقول القطع حجة يوجد عندنا موضوع وهو القاطع، ويوجد عندنا محمول وهو الحجية وأنه حجة. فإذا لا بد من بيان المفردات التي تتشكل منها هذه الجملة حتى يتضح المراد من هذا العنصر المشترك الذي يدخل في كلا النوعين. القاطع كما ذكروا في محله أقسام متعددة، ولكن المقدار الذي يرتبط ببحثنا هو القطع الأصولي، لا القطع المنطقي ولا القطع الرياضي كما يقولون، أو القطع المذكور في نظرية المعرفة. القطع الأصولي يراد منه المنجزية والمعذرية الذي هو الحجية، ولكن القطع بما هو قطع ما هو؟ قالوا القطع بما هو قطع يعني الانتشار، الوضوح بالنحو الذي لا يشوبه أي شك أو تردد. إذا كان الإنسان قاطعا بوجود الماء معناه أنه يرى أن الماء موجود في المكان الكذائي 100% بنحو لا يشوبه أي شك أو تردد. ومن هنا قالوا أن القطع هو الانكشاف، وذاته الانكشاف والوضوح، لا أن القطع شيء والانكشاف صفة له. يعني أن القطع انكشاف المقطوع به، أي متعلق القاطع، أن القطع انكشاف المقطوع، ليس الانكشاف صفة والقطع هو الموصوف، وإنما الانكشاف هو ذات القاطع، والقاطع ليس إلا هو الانكشاف. واضح؟ وأما عندما قالوا أن هذا فيما يرتبط بكلمة القطع، أما فيما يرتبط بكلمة الحجة، قلنا بأنه الحجة في كلماتهم تارة هناك القطع قطع رياضي أو منطقي أو نحو ذلك، ولكن القطع الذي يستعمل في الأصول وأنه حجة يراد منه المنجزية والمعذرية، وهذا ما يسمى في كلماتهم بالقطع الأصولي. أما ما هو المراد من المنجزية والمعذرية؟ أما المعذرية فمرادهم منها بأن المكلف إذا قطع بأنه لا يوجد هنا تكليف للمولى، يعني هذا الذي أمامه قطع بأنه ماء مثلا وشربه على أساس أنه ماء، ولكن كان في علم الله سبحانه وتعالى هذا شراب محرم من المحرمات، كان خام أو أي شيء آخر، كان نجس مثلا، وكان يتصور أنه ماء طاهر مثلا. فهنا هذا القاطع يبيح له أن يرتكب هذا الفعل، وهذا القاطع يكون معذرا له أمام المولى، بمعنى أن المولى لا يحق له أن يعاقبه على ارتكاب هذا الفعل المحرم، وهذا معنى المعذرية. يعني أن هذا القاطع بعدم الإلزام وبعدم التكليف هنا يكون للمكلف عذرا في مقابل الحق سبحانه وتعالى، يكون للمكلف عذر في هذا المجال. يكون للمكلف في هذا، يعتبر هذا عذر للمكلف في هذا المجال، يستطيع أن يعتذر به أمام المولى سبحانه وتعالى وأمام من له حق الطاعة على هذا المكلف. ومن هنا لا يحق للمولى أن يعاقبه على ارتكاب ذلك الفعل الحرام الذي قطع المكلف بعدم حرمته. هذا فيما يرتبط بجانب المعذرية. وأما ما يرتبط بجانب المنجزية، لو قطع المكلف بأن هذا الشراب شراب محرم ولا يجوز شربه، وكان في الواقع أيضا شرابا محرما طبعا، وأما إذا لم يكن في الواقع شرابا محرما تدخل في باب التجري، والآن ليس بحثنا فيه. لو قطع بأن هذا الذي أمامه شراب محرم وكان في الواقع وفي علم الله أيضا كان شيئا نجسا أو كان خمرا مثلا، ومع ذلك ارتكبه، فهنا يقولون أن هذا القطع نجز عليه التكليف والمسؤولية والإلزام بالنحو الذي يستطيع المولى سبحانه وتعالى والمشرع الذي له حق الطاعة على هذا العبد أن يعاقبه على هذا الفعل وأن يدخله إلى جهنم مثلا. بريد هو باعتبار أنه إذا تكرر منه هذا الفعل إلا إذا سبقت منه التوبة، إما التوبة وإما أن تشمله الرحمة الإلهية والشفاعة من أهل البيت سلام الله عليهم، وإلا إذا بقي على ذنبه فلا يخرج. قال وهذا العنصر هو حجية القطع. فإذا لابد من بحث أولا القطع ما هو، ثم ما هو المراد من الحجية، وهو ما يسمى عندهم بالقطع الأصولي. ونريد بالقطع انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها أي شك، في النحو الذي بيناه أن الانكشاف هو ذات القاطع، لا أن القطع موصوف والانكشاف صفة الله. ومعنى حجية القاطع يتلخص في أمرين: الأمر الأول أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى نتيجة لعمله بقطعه واعتقاده فهنا فليس للمولى معاقبته، وللعبد أن يعتذر عن مخالفته للمولى بأنه عمل على وفق قطعه واعتقاده، وهذا ما يسمى عندهم بجانب المعذرية. كما إذا قطع العبد خطأ بأن الشراب الذي أمامه ليس خمران فشربه اعتمادا على قطعه، وكان الشراب خمرا في الواقع وفي علم الله سبحانه وتعالى، فليس للمولى أن يعاقبه على شربه للخمر ما دام قد استند هذا العبد إلى قطعه ويقينه بأنه ليس خمران. وهذا أحد الجانبين من حجية العلم والقطع ويسمى بجانب المعذرية. والجانب الآخر أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى نتيجة لتركه العمل بقطعه أي بقطعه الذي حصل له فللمولى أن يعاقبه ويحتج عليه بقطعه بأنك كنت قاطع بأن هذا حرام ومع ذلك فعلته وارتكبته. كما إذا قطع العابد بأن الشراب الذي أمامه خمر فشربه وكان خمرا في الواقع تمييزا له عن التجري الذي سيأتي بحثه إن شاء الله في محله، فإن من حق المولى أن يعاقبه على مخالفته لأن العبد كان على علم بحرمة الخمر وشربه وعند ذلك فلا يعذر في ذلك الفعل. وهذا هو الجانب الثاني من حجية القطع ويسمى بجانب المنجزية. إذن عندما نقول القطع حجة يعني معذر من جهة ومنجز من جهة أخرى، معذر للعبد أمام المولى ومنجز للتكليف من قبل المولى على العبد. طب إذا اتضح ما هو المراد من القاطع وحجية القاطع أيضا يتضح أنه كيف أن القاطع يشكل عنصرا مشتركا نحتاج إليه في كلا النوعين من العناصر المشتركة، من النوع الأول القائم على أساس الدليل ومن النوع الثاني القائم على أساس الأصل العملي. قال: وبديهي أن حجية القطع بهذا المعنى الذي شرحناه من المنجزية والمعذرية لا يمكن أن تستغني عنه أي عملية من عمليات استنباط الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن الفقيه يخرج من عملية الاستنباط بكلا شقيها من العناصر الخاصة والعناصر العامة، يخرج بأنه حصل له القطع بالحكم الشرعي لا أكثر من ذلك. إذا لا بد في الرتبة السابقة قد ثبت له أن القطع حجة وهذا قطع بالحكم الشرعي، إذا لا بد أن يكون حجة. ومن هنا تأتي أهمية أن يبحث بحث حجية القطع في أول علم الأصول، لا أنه يوكل إلى نصف علم الأصول بعد أن يدرس نصف علم الأصول عند ذلك ندخل في بحوث حجية القطع ونحو ذلك كما هي في المناهج المطروحة في الكتب الدراسية الأخرى. قال: لأن الفقيه يخرج من عملية الاستنباط دائما بنتيجة، وهي ماذا؟ وهي العلم بالموقف العملي تجاه الشريعة وتحديده على أساس الدليل أو على أساس الأصل العملي. ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر لا بد من الاعتراف مسبقا بحجية القاطع، يعني النتيجة التي يصل إليها الفقيه في استنباطه للحكم الشرعي هي الصغرى ونحتاج إلى كبرى حجية القاطع. يقول: حصل لي القطع أو علمت بأن الحكم الكذائي في الواقع الكذائي كذا، أليس الأمر كذلك؟ ولا بد أن نقول: وكل علم حجة وكل قطع حجة. إذن العلم بالحكم الكذائي يكون حجة يعني منجزا ومعذرا. ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر لا بد من الاعتراف مسبقا بحجية القاطع، إذ لو لم يكن القطع حجة ولم يكن القطع صالحا للاحتجاج به من المولى على عبده كما في جانب المنجزية ومن العبد على مولاه كما في جانب المعذرية، إذن لكانت النتيجة التي خرج بها الفقيه من عملية الاستنباط لغوا وبلا فائدة. قم علمت بأن الحكم الكذائي أو الواقع الكذائي حكمه هكذا، لكن من قال أن العلم والقاطع حجة؟ لأن عمله ليس بحجتين، يعني لم يثبت بعد أنه حجة أو ليس بحجة. ففي كل عملية استنباط لا بد إذن أن يدخل عنصر حجية القاطع لكي تعطي العملية الاستنباطية ثمارها، ويخرج الفقيه من العملية الاستنباطية بنتيجة إيجابية ومثنى ومفيدة. وبهذا أصبحت حجية القاطع ماذا؟ أعم العناصر الأصولية المشتركة وأوسعها نطاقا. بعد ذلك ننتقل إلى درجة أرقى، نقول أساسا مو فقط أنه لا يمكن أن نستفيد من عملية استنباطية إلا بعد الانتهاء من حجية القاطع، أساسا نفس العنصر المشترك أيضا لا فائدة من بحثه إلا بعد الانتهاء من حجية القاطع. إلى هنا كنا نقول بأن النتيجة التي يخرج بها الفقيه لا يمكن أن تعطي ثمارها إلا بعد ماذا؟ بعد إثبات حجية القاطع. الآن نترقى نقول أساسا نفس العنصر المشترك الذي نريد أن نبحثه من قبيل حجية خبر الواحد أو حجية الظهور ونحو ذلك من العناصر المشتركة من كلا النوعين، القائمة على أساس الدليل أو القائمة على أساس الأصل العملي، نفس تلك العناصر المشتركة إذا لم يفرغ من حجية القطع في الرتبة السابقة عليها لا أثر لتلك البحوث، لأنها بمثابة الشرط لفائدة ولإنتاج تلك العناصر المشتركة. وإذا كان الشرط غير موجود فالمشروط أيضا غير موجود، وهذه القاعدة المعروفة عندهم أن المشروط عدم عند عدم شرطه. فإذا لا أن حجية القاطع لها أثر في عملية الاستنباط، بل لها أثر وشرط في إنتاج نفس العناصر المشتركة. فلهذا قال وليست حجية القاطع عنصرا مشتركا في عمليات استنباط الفقيه للحكم فقط للحكم الشرعي فحسب، بل حجية القاطع بل هي في الواقع شرط أساسي في دراسة الأصول للعناصر المشتركة نفسها أيضا. إذن لا يمكن أن تنتج نفس العناصر المشتركة شيئا مفيدا إلا بعد الانتهاء من حجية القاطع. فنحن حينما ندرس مثلا مسألة حجية الخبر أو حجية الظهور العرفي إنما نحاول بذلك تحصيل العلم بواقع الحال في تلك المسألة، يعني بعد أن بحثنا حجية خبر الواحد نقول حصل لنا العلم بأن الشارع جعل خبر الثقة حجة، هنا نحتاج إلى كبرى وكل علم وكل قطع حجة حتى تنتج هذه المسألة وهذا العنصر المشترك ينتج النتيجة المطلوبة. فإذا لم يكن العلم والقاطع حجة فأي جدوى في دراسة حجية الخبر والظهور العرفي ونحو ذلك من العناصر المشتركة من كلا النوعين. وعليه فالفقيه والأصولي يستهدفان معا من بحوثهما ماذا؟ تحصيل العلم بالنتيجة الفقهية، هذا فيما يرتبط بتحديد الموقف العملي تجاه الشريعة، أو تحصيل العلم بالنتيجة الأصولية وهذا ما يرتبط بالعنصر المشترك. فبدون الاعتراف المسبق بحجية العلم والقاطع تصبح بحوثهما أي الفقيه والأصولي تصبح بحوثهما عبئا لا طائل أو عبثا لا طائل تحته. وحجية القاطع الآن يأتي بحث آخر وهو بحث جديد ومهم أيضا، وهو أنكم قلتم بأن القطع له الحجية، هنا نسأل أن هذه الحجية هل حجية جعلية وأن الشارع جعل هذه الحجية، أو أنها حجية ذاتية وأن العاقل يحكم بها؟ نقول لا إشكال ولا شبهة بأن حجية العاقل حجية القاطع حجية عقلية، يعني ليست مجعولة من قبل أحدين، وإنما الانكشاف لما كان ذاتيا للقاطع فيلزمه المنجزية والمعذرية. فإذا الحجية لا تحتاج إلى دليل لإثباتها للقاضي، لو كانت جعلية وغير ذاتية كانت تحتاج إلى دليل وإلى جعل من جاعل، ولكن لما قلنا أن القطع ذاته الانكشاف والوضوح وعدم التردد والشك والشبهة هذا يلازمه ماذا؟ أن يكون منجزا وأن يكون معذرا. قال وحد طبعا بمستوى هذه الحلقة، وإلا إن شاء الله سيأتي في محله في دراسات أعلى بيان المراد من هذه الحجية. وحجية القطع ثابتة بحكم العاقل أي لا بجعل جاعل شرعي مثلا، فإن العقل يحكم بأن للمولى سبحانه وتعالى حق الطاعة على الإنسان في كل ما يعلمه من تكاليف المولى. يقولون هؤلاء كما في محله بأن العقل العملي في مقابل العقل النظري مدرك بأنه ما علمه الإنسان من تكاليف المولى هناك حق للمولى وهو يسمى حق الطاعة عندهم، هناك حق للمولى في أن المكلف ما علمه من تكاليفه لا بد أن يأتي به، والمفروض أنه قد قطع بتكليف المولى ويكون منجزا عليه. قال: فإن العقل يحكم بأن للمولى سبحانه حق الطاعة على الإنسان في كل ما يعلمه من تكاليف المولى وأوامره ونواهيه، فإذا علم الإنسان بحكم إلزامي من المولى أعم من الوجوب أو الحرمة دخل ذلك الحكم الإلزامي ضمن نطاق حق الطاعة المولى على عبيده بمقتضى تلك المقدمات التي تقدمت في أول دراسة هذه الحلقة. وأصبح من حق المولى على الإنسان أن يمتثل ذلك الإلزام من الوجوب أو الحرمة الذي علم به وقطع به، فإذا قصر في ذلك أو لم يؤدي حق الطاعة عند ذلك يكون كان جديرا بالعقاب، وهذا هو جانب المنجزية في حجية القاطع بالنحو الذي بيناه. ومن ناحية أخرى أيضا يحكم العاقل بأنه إذا قطع بعدم التكليف وبعدم الإلزام يقبح من المولى سبحانه وتعالى الذي له الحق الطاعة أن يعاقب هذا الإنسان وإن وقع في المحرم واقعا. فإذا يرى هناك حسن المعاقبة وأنه يحق للمولى أن يعاقب، ويرى هنا قبح المعاقبة وأنه لا يحق له أن يعاقب، وهذا الحس والقبح مدرك من مدركات العقل العملي. قال: ومن ناحية أخرى يحكم العقل أيضا بأن الإنسان القاطع بعدم الإلزام من حقه أن يتصرف كما يحلو له، طبعا في ضمن الموازين الشرعية. وإذا كان الإلزام ثابتا في الواقع والحالة هذه فليس من حق المولى على الإنسان أن يمتثله، وكذلك ولا يمكن للمولى أن يعاقبه على مخالفته ما دام الإنسان قاطعا بعدم الإلزام. وهذا هو الجانب الثاني من الحجية، وهو جانب المعذرية في حجية القاطع. والعقل كما يدرك حجية القاطع كذلك يدرك والعقل كما يدرك حجية القاطع كذلك يدرك أن الحجية لا يمكن أن تزول عن القاطع بل هي لازمة له. هذا بحث آخر، وهو أنه بعد أن افترضنا أن الحجية وهي المنجزية والمعذرية من اللوازم الذاتية للقاطع وأن العقل يحكم بهما، هل يمكن أن يتصور لجاعل أن يفكك ما بين القاطع وما بين الحجية وما بين الحجية، ما بين القاطع وما بين المنجزية، ما بين القاطع وما بين المعذرية؟ يعني قاطع بعدم التكليف ومع ذلك يقول له أنت لست بمعذور، قاطع بالتكليف ومع ذلك يقول أنت معذور مثلا، هل يمكنه أن يفكك ما بين القاطع وما بين اللوازم التي جعلها العقل للقاطع أو لا يمكن التفكيك؟ قالوا في محله بأنه لا يمكن للشارع وللمشرع أن يفكك ما بين القاطع وما بين حجية القاطع بكلا قسمين من المنجزية والمعذرية. وأما البرهان على ذلك فموكول أيضا إلى الحلقة الثانية والثالثة. قال: كذلك يدرك العقل أن الحجية لا يمكن أن تزول عن القطع بل هي أي الحجية بكلا شقيها لازمة للقاطع، ولا يمكن حتى للمولى بما هو مشرع لا بما هو مكون، ولا يمكن حتى للمولى أن يجرد القطع من حجيته. ويقول مثلا: إذا قطعت بعدم الإلزام فأنت لست معذورا، هذا جانب المعذرية ينفيها. أو يقول: إذا قطعت بالإلزام فلك أن تهمله ولا تمتثله مثلا، هل يمكنه؟ نقول: لا، فإن كل هذا مستحيل بحكم العاقل وببرهان العاقل، ولكن المصنف لم يتعرض له ونحن تبعا له لا نتعرض للبرهان، لأن القطع لا تنفك عنه المعجرية والمنجزية. تتذكرون لماذا؟ باعتبار أننا ذكرنا أن المنجزية والمعجرية من لوازم نفس الانتشار، فإنه إذا أردت أن تنفي اللوازم مع وجود الانتشار فكأنك نفيت نفس الانتشار، وهذا لا يعقل. ومن هنا نقول بأنه ما دام القطع موجودا أي الانكشاف موجودا لا يعقل نفي اللوازم عنه. نعم تستطيع أنت أن تشكك القاطع في قطعه، يعني أن تنزع القاطع عن قطعه، لا أنك تحتفظ بقطعه ومع ذلك تقول أنه لا تمتثل للوازم ذلك القاطع. فإن كل هذا مستحيل بحكم القاطع في قطعه، يعني أن تنزع القاطع عن قطعه، لا أنك تحتفظ بقطعه ومع ذلك تقول أنه لا تمتثل للوازم ذلك القاطع، فإن كل هذا مستحيل بحكم العقل، لأن القطع لا تنفك عنه المعذرية والمنجزية بحال من الأحوال، وهذا معنى القاعدة الأصولية القائلة باستحالة صدور الرجع من الشارع عن القاطع. إذن فكما أن حجية القاطع ذاتية للقاطع ولا يمكن أن تنفك، كذلك لا يمكن للشارع، يعني الحجية له ذاتية ليست بجعل جاعل، كذلك نزع الحجية عنها لا يمكن أن يكون بجعل جاعل. وقد تقول أنه بناء على هذا يرد إشكال، وهذا الإشكال أجبنا عليه من خلال الباحث. هذا الإشكال هو قال: وقد تقول هذا المبدأ الأصولي يعني أن العبد إذا تورط في عقيدة خاطئة، يعني قطع بشيء باطل في عقيدة خاطئة، فقطع مثلا بأن شرب الخمر حلال، فليس للمولى أن ينبهه على الخطأ. نقول هذا اشتباه من التشكيل. لماذا؟ لأننا نحن قلنا بأن المولى والمشرع يستطيع أن ينبه عن الخطأ، وذلك بأن يزلزل القاطع في قطعه، فيجعل القاطع متزلزلا متشككا، فإذا صار شاكا عند ذلك لا تأتي هذه اللوازم من المنجزية والمعذرية. ولكن لا يمكن للشارع بما هو شارع أن يقول مع احتفاظك بقطعك فهو ليس بمنجز ولا معذر، وهنا هذا الإشكال يقول لا يستطيع المولى أن ينبه على الخطأ. العبد إذا عرف أن مولاه يرى أن قطعه في قطعه ليس مطابقا للواقع ونبهه على هذه على هذا الاشتباه، عند ذلك يتشكك في قطعه، فماذا؟ فيزول القاطع من القاطع، عند ذلك لا يبقى مجال لهذه اللوازم لأنها سالبة بانتفاء الموضوع. ونحن بحثنا وين كان في أنه مع الاحتفاظ بالقاطع للقاطع هل يمكن أن يقال له أنه غير منجز وغير معذر؟ قلنا أنه لا يمكن، والجواب أن المولى بإمكانه التنبيه على الخطأ وإخبار العبد بأن الخمر ليس مباحا، لأن ذلك التنبيه يزيل القاطع من نفس العبد ويرده إلى الصواب والمبدأ الأصولي الآن في الذكر إنما يقرر استحالة صدور الرجع من المولى عن العمل بالقطع مع بقاء القطع للقاطع ثابتا لا متزلزلا. فالقطع بحلية شرب الخمر يمكن للمولى أن يزيل قطعه، ولكن بأن يقول له ماذا؟ بأن هذا خمر، وقطعك بأنه ليس بخمر ليس بصحيح، أو قاطع بجواز شرب الخمر ينبهه يقول بأن هذا القطع اشتباه لأن الخمر لا يجوز شربه، فهنا تنتهي فاعلية القاطع. ولكن من المستحيل أن يردعه أي المولى عن العمل بقطعه ويعاقبه على ذلك ما دام قطعه ثابتا ويقينه بالحلية قائما. بعد أن انتهينا من هذا العنصر المشترك الذي يدخل في كلا النوعين من علم الأصول، ندخل إلى التقسيم الذي بينه المصنف قدس سره في أول هذه البحوث، وهو أن علم الأصول ينقسم إلى نوعين أساسيين، وأن العناصر المشتركة تنقسم إلى نوعين أساسيين، النوع الأول هي الأدلة المحرزة، والنوع الثاني هو الأصول العملية. قال: النوع الأول هي الأدلة المحرزة، مبادئ عامة. هذه المبادئ قبل الدخول في الأدلة المحرزة عادة تبحث هذه البحوث، وهنا نقول بأن الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباطه تارة يكون قطعيا وأخرى لا يكون قطعيا، باعتبار أن البحث في المرحلة الأولى وفي النوع الأول، يعني الاستنباط القائم على أساس الدليل. فنقول هنا أن هذا الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط حكم تلك الواقعة إما أن تكون قطعية وإما أن لا تكون قطعية، فإن كان ذلك الدليل الذي يستند إليه الفقيه قطعيا فهنا لا إشكال ولا شبهة أن نتيجة هذا الدليل ونتيجة هذا الاستنباط يكون حجة لحجية القطع كما تقدم في البحوث السابقة. وأما إذا فرض أن ذلك الدليل الذي يريد أن يعتمد عليه ليس قطعيا في نفسه من قبيل خبر الواحد مثلا، فإن المخبر الواحد حتى لو كان ثقة فإنه ماذا؟ فإن خبره لا يفيد اليقين ولا يفيد القاطع في كثير من الأحوال، وفي أحسن الأحوال يفيد ماذا؟ الظن. وأنتم تعلمون أن الظن شيء واليقين شيء آخر، ونحن كلما ثبت لنا في بحوث القاطع أن القاطع الذي هو الانكشاف التام الذي لا يشوبه أي نقص أو تردد هو الذي جعل العاقل الحجية له، أما الانكشاف الناقص الذي يحتمل فيه الشك والاشتباه والكذب ونحو ذلك من الأمور فهذا لم تثبت له الحجية لا بمقتضى العقل، لأن العقل حق الحجية له للقطع فقط أي الانكشاف التام، ولا بمقتضى الشرع باعتبار إلى الآن لم يثبت لنا أن الشارع هل جعل الحجية لهذا الطريق الناقص ولهذا الدليل الناقص أو لم يجعل الحجية له. فهنا نقول تارة توجد حالات ثلاثة، الحالة الأولى أن نفترض أن الدليل الناقص الذي يريد أن يعتمد عليه الفقيه قام دليل قطعي من الشارع، وإلا إذا كان الدليل ناقصا أيضا يرد الكلام فيه، قام دليل قطعي من الشارع يقول أن هذا الطريق الناقص والدليل الناقص حجة ويجوز لك أن تعتمد عليه في مقام استنباط الحكم الشرعي. الحالة الثانية أن يقوم دليل قطعي من الشارع يقول أن هذا الطريق ليس بحجة. الثالث أنه يقع الشك والشبهة، يعني لا يوجد لا عندنا دليل قطعي على النافي ولا دليل قطعي على الإثبات، فماذا نفعل؟ فهذه حالات ثلاث بالنسبة إلى الدليل الناقص وسيأتي الكلام فيها. قال النوع الأول الأدلة المحرزة التي تحرز الحكم الشرعي بالنحو الذي بينا، مبادئ عامة. قال الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي إما أن يؤدي ذلك الدليل إلى العلم بالحكم الشرعي أو لا ولا ثالثا. ففي الحالة الأولى وهو أن يكون الدليل قطعيا ويستمد شرعي، عند ذلك يكون الدليل قطعيا ويستمد شرعيته وحجيته من حجية القاطع العقلية التي تقدم الكلام عنها. لماذا؟ لأن هذا الدليل القطعي يؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي، والقطع حجة بحكم العاقل، وعليه فيتحتم على الفقيه أن يقيم على أساس هذا الحكم القطعي استنباطه للحكم الشرعي. ومن نماذج ذلك ومن نماذجه القانون القائل كلما وجب الشيء وجبت مقدمات ذلك الشيء، وجبت مقدمته. فإذا وجبت الصلاة وكنا نعلم أن الصلاة لها مقدمة وهي الوضوء، إذن وجبت مقدمته التي هي الوضوء أيضا. أما أن هذا الوجوب شرعي أو عقلي إن شاء الله يأتي في محله، فإن هذا القانون يعتبر دليلا قطعيا على وجوب الوضوء بوصفه مقدمة للصلاة الواجبة. هذا في الحالة الأولى. وأما في الحالة الثانية وهي إذا فرض أن العلم بالحكم الشرعي أن الحكم الشرعي لم يكن الدليل عليه قطعيا وإنما كان الدليل غير قطعي، فهنا هل يمكن الاعتماد عليه في استنباط الحكم أو لا؟ قال وأما في الحالة الثانية فالدليل ناقص بأنه ليس قطعيا، والدليل الناقص إذا حكم الشارع بحجيته وأمر بالاستناد إليه في عملية الاستنباط على الرغم من نقصانه أصبح كالدليل القطعي وتحتم على الفقيه الاعتماد عليه باعتبار أنه يكون حكمه حكم الدليل القطعي. ومن نماذج الدليل الناقص الذي جعله الشارع حجة هو خبر الثقة، فإن خبر الثقة لا يفيد إلا ظنا في أحسن التقادير، ومع ذلك الشارع جعل الحجية له وقال اعتمد على خبر الثقة وإن كان كشفه ناقصا لا كشفه تاما، فإن خبر الثقة لا يؤدي إلى العلم لاحتمال الخطأ فيه أو الشذوذ وأمثال ذلك، فهو أي خبر الثقة دليل ظني ناقص ولكن الشارع جعله حجة، وهذا الدليل دليل قطعي على جعل الحجية وإلا يلزم الدو أو التسلسل، فهو دليل ظني ناقص وقد جعله الشارع حجة وأمر باتباعه وتصديقه أي خبر الثقة، فارتفع بذلك من درجة النقص إلى التمام بجعل الشارع الحجية له، يعني المنجزية والمعذرية، وإلا الانكشاف ما لا يبقى انكشاف ناقص ولا يصل إلى درجة الانكشاف القطعي، ولكن من جهة المحمول الذي هو المنجزية والمعذرية الشارع قال بأنه هذا بمنزلة القاطع من حيث المنجزية والمعذرية. فارتفع بذلك في عملية الاستنباط إلى مستوى الدليل القطعي. وإذا لم يحكم الشارع بحجية الدليل الناقص، هاي حالة. الحالة الثانية قلنا أنه حكم بعدم الحجية كما في القياس والمصالح العلم المرسلة والرأي والاستحسان ونحو ذلك ما بينا بالأمس. الحالة الثالثة أن نشك أن الشارع هل جعل الحجية أو لم يجعل الحجية. وإذا لم يحكم الشارع بحجية الدليل الناقص فلا يكون حجة ولا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط، لأنه ناقص يحتمل فيه الخطاء. وقد نشك ولا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجة أو لا. وهذا البحث المذكور في محله تحت عنوان الأصل عند الشك في الحجية. وتتذكرون أننا قلنا في محله أنه في مثل هذه الحالات أن الشك في الحجية كافٍ للقطع بعدم جعل الحجية. لماذا؟ لأن الحجية وهي المنجزية والمعذرية، يعني أن يكون الشيء معذرا للعبد أمام المولى، أو أن يكون الشيء منجزا للشيء من قبل المولى على العبد، هذا يحتاج إلى دليل. فإن قام دليل عقلي عليه كما في القاط ثبت المطلوب، وإن قام دليل شرعي عليه كما في خبر الثقة أيضا ثبت المطلوب من المنجزية والمعذرية. أما إذا لم يكن هناك لا العاقل ولا الشرع دلنا على الحجية، إذن يبقى على عدم الحجية. وهذا هو المراد من الآخر، أي أن كل شيء لا يوجد عليه لا دليل من العاقل على الحجية وهي المنجزية والمعذرية، ولا دليل من الشرع على الحجية من المنجزية والمعذرية، يبقى على الأصل الأولي له وهو عدم الحجية، أي عدم المنجزية والمعذرية. قال: وقد نشك ولا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجة أو لا، ولا يتوفر لدينا الدليل الذي يثبت الحجية لا شرعا أو ينفيها أو عقلا كما في القاطع. وعندئذ يجب أن نرجع إلى قاعدة عامة يقررها الأصوليون بهذا الصدد، وهي القاعدة القائلة أن كل دليل ناقص ليس حجة ما لم يثبت بالدليل الشرعي العاد. وهذا هو معنى ما يقال في علم الأصول من أن الأصل في الظن هو عدم الحجية، أو أن الشك في الحجية كاف للقطع بعدمها، إلا ما خرج بدليل قطعي من قبل الشارع أو العاقل. ونستخلص من ذلك أن الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيا هو الدليل القطعي، أو الدليل الناقص الذي ثبتت حجيته شرعا بدليل قطعي لا بدليل ناقص أيضا، وإلا يأتي الكلام فيه ويتسلسل إلى ما لا نهاية. بعد ذلك يدخل المصنف قدس سره في تقسيم البحث ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.